قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد، أعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا، سلسلة نجوم الهدى، التي نتحدث فيها عن صحابة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أولئك النجوم الذين نقتدي بهم ونتخطى آثارهم في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. واليوم أحبتي مع نجم جديد من هؤلاء النجوم اللامعة الساطعة. إنه رجل من أهل المدينة المنورة الذين ناصروا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأيدوه وآزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. هذا الرجل الصحابي الجليل وصفه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم أمته، أعلم رجل من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام. نعم، كان هذا وسام أو وساما أعطاه إياه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل. هذا الصحابي المدني الذي أخذ هذا الوسام إنه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل الذي اشتهر اسمه كان له مواقف عظيمة، إذ كان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام، ومنه الفقهاء أخذوا العلم وأخذوا منهم الاستنباطات من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم. لما أشرقت بلاد الحجاز بنور الإسلام، كان في ذلك الوقت هذا الغلام اليافع ما زال في يثرب، المدينة المنورة قبل أن تسمى بالمدينة المنورة، كان هنالك وكان يافعا صغيرا، لكنه كان يمتاز من بين أقرانه بذكائه الحاد، وأيضا سرعة النباهة التي لديه، وروعة البيان، سرعة البديهة، صفات تجعله رجلا ذكيا حاذقا. وكان إضافة إلى ذلك عنده همة عالية لا يشبع، خاصة من العلم، وهذا ما سنراه في سيرته العطرة رضي الله عنه وأرضاه، إنه معاذ بن جبل. كان فوق ذاك وسيما قسيما تمتلئ العين لمرآه وترتاح لرؤيته، أكحل العين، جعد الشعر، براق الثنايا، يملأ عين مجتليه ويملك فؤاده، له شخصية إذا رأيته توقره وتحبه رضي الله عنه وأرضاه سيدنا معاذ. أسلم سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه على يد الداعية الصحابي الجليل الذي ذهب يدعو في المدينة المنورة لوحده، إنه سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. أسلم على يده، وكان في ليلة العقبة قد شرف بامتداد يده إلى يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي، بيعة العقبة التي تمت في مكة المكرمة، كان سيدنا معاذ بن جبل مع النفر الذين كانوا 72 الذين قصدوا مكة المكرمة ليسعدوا بلقاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويشرفوا ببيعته، ويصافح يده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه، وعندها يخط في كتاب التاريخ أروع صفحة وأزهاها، ليكونوا من الأوائل الذين أسلموا بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبايعوه. لكن ما إن عاد سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، حتى كون نفرا وجماعة من أصحابه لكسر الأوثان والأصنام التي كانت في يثرب في ذلك الوقت، وانتزاعها من بيوت المشركين إن كان في السر أو إن كان في العلن. وكانت هذه الحركة لها أثر عظيم، إذ أسلم بسببها رجل من الصحابة الكبار الذين تحدثنا عنهم فيما مضى، رجل من كبار رجالات يثرب في ذلك الوقت، إنه سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. نذكره أحبتي عندما تكلمنا عن سيرة سيدنا عمرو بن الجموح، وقلنا أنه سيد من سادات بني سلمة في المدينة المنورة في ذلك الوقت، وشريف من أشرافها، كان قد اتخذ صنما له في بيته اسمه مناه، صنعه من الخشب كما يصنع الأشراف وغيره، وكان شيخ بني سلمة كما قلنا، وكان يعتني بصنمه كل يوم، فيطيبه ويجلله بالحرير ويغسله وينظفه كل يوم وصباح. فقام هؤلاء الفتيان ومعهم سيدنا معاذ بن جبل، وكان من ضمنه أولاد سيدنا عمرو بن الجموح، إلى صنمه وأخذوه تحت جنح الظلام وحملوه من مكانه، وخرجوا به خلف منازل بني سلمة ليلقوه في حفرة كانت تجمع فيها القاذورات والنجاسات، أعزكم الله. فلما أصبح عمرو بن الجموح رضي الله عنه في ذلك الوقت افتقد صنمه فلم يجده، وبحث عنه في كل مكان إلى أن ألفاه مكبا على وجهه في الحفرة التي فيها النجاسات والقاذورات، فقال: ويلكم من عدا على إلهنا في هذه الليلة. فاستخرجه وأخذه وغسله وطيبه، ثم أعاده في مكانه وقال: أي مناه، لو أعلم من صنع بك هذا لأخزيته. أمسى الشيخ ونام، فتسلل الفتية من جديد وأخذوا الصنم وفعلوا به في الليلة الثانية كذلك. وفي اليوم الثاني أيضا استيقظ عمرو بن الجموح يبحث عن صنمه إلى أن وجده في البئر، فاستخرجه وغسله وطيبه وهو في أشد غضب ويتوعد من فعل هذا. وتكرر ذلك الموقف في المرة الثالثة إلى أن كان في المرة الرابعة، فقام بعد أن نظفه وطيبه وجعله، قام أخذ سيفه ووضعه على ذلك الصنم الخشبي الذي لا يضر ولا ينفع، ثم قال: إني ما أعلم من يفعل بك هذا الذي تراه، فإن كان فيك خير. الآن بدأ يفكر عمرو بن الجموح بأن هذا إذا لم يكن فيه خير لنفسه فلا يكون فيه خير للناس، لا يستحق أن يكون إلها. فحينها قال: إن كان فيك خير فادفع عن نفسك، هذا السيف معك. فلما أمس الشيخ قام الفتية من جديد إلى الصنم ومعهم سيدنا معاذ بن جبل، وأخذوا السيف المعلق في رقبته وربطوه بعنق كلب ميت وألقوه في حفرة مع تلك الحفر. فلما أصبح الشيخ عمرو بن الجموح جد في طلب صنمه فوجده مع الكلب الميت مقرونا منكسا على وجهه، عند ذلك أنشد شعرا يقول: تالله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أي مربوطان مع بعضكما البعض. ثم أسلم بعد ذلك سيدنا عمرو بن الجموح نتيجة هذه القصة أو هذه الحادثة التي كان يترأسها سيدنا معاذ بن جبل. ولما قدم الرسول حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، قام سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه ولزم النبي صلى الله عليه وسلم كما لزمه كثير من الصحابة ملازمة الظل لصاحبه، فأخذ عنه القرآن أول شيء، وتلقى عنه شرائع الإسلام، حتى غدا من أقرأ الصحابة لكتاب الله وأعلمهم بشرعه. حدث يزيد بن قطيب قال: دخلت مسجد حمصة فإذا أنا بفتى جعد الشعر قد اجتمع حوله الناس، فإذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ. فقلت: من هذا؟ قالوا: معاذ بن جبل. هذا هو الصحابي الجليل الفقيه العالم أعلم الصحابة بالحلال والحرام. أيضا روى أبو مسلم الخولاني قال: أتيت مسجد دمشق، أي المسجد الأموي، فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: وإذا فيهم شاب أكحل العين براق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى. إذا اختلف في مسألة فقهية ردوه إلى هذا الفتى. فقلت لجليس لي: من هذا؟ فقال: معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. إذن اشتهر سيدنا معاذ في الأمصار في بلاد الشام، وسنرى قصة بلاد الشام وكيف ذهب إليها. اشتهر بين الصحابة بفقهه وعلمه مصداقا لحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا عجب في ذلك، إذ سيدنا معاذ تربى في مدرسة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه منذ نعومة أظفاره كما قلنا، وتخرج على يديه فنهل العلم وكتاب الله جل في علاه من أين؟ من صدر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخذ المعرفة من منابعها الأصيلة، فكان تلميذا خير تلميذ لخير معلم معلم البشرية صلوات ربي وسلامه عليه. وقلنا يكفي له شهادة الحبيب ووسام الحبيب الذي قلده إياه بذلك الكلام: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. هذا يكفي له شرفا وحسبه فضلا على أمته أنه كان أحد النفر الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا منقبة ومفخرة لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ولذا كان أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم عامة إذا أرادوا أن يتحدثوا وفيهم سيدنا معاذ نظروا إليه، يعني لا يلتفتون عنه، إنما يلتفتون إليه إذا أرادوا الحديث. لماذا؟ قالوا: هيبة له وتعظيما لعلمه، لأن الحبيب عظمه وعظم علمه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد ودع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن بعده صاحباه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وضعوا من بعده هذه الطاقة العلمية الفريدة كما يصفها العلماء في خدمة الإسلام والمسلمين. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما رأى جموع قريش تدخل في دين الله أفواجا بعد فتح مكة، وشعر أن المسلمين بحاجة إلى معلم كبير يعلمهم الإسلام ويفقههم بشرائعه، عهد بخلافته على مكة لسيدنا عتاب بن أسيد رضي الله عنه وأرضاه، عينه على مكة ليكون خليفة عليها. واستبقى أيضا معه من؟ سيدنا معاذ بن جبل. لماذا؟ ليكون حاكما؟ لا، قال: ليعلم الناس القرآن ويفقههم في دين الله، يعلمهم الحلال والحرام. أي منصب هذا؟ خليفة الحبيب في العلم، خليفة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في العلم. هذه أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم تلاميذه. أن نأخذ العلم كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لنعلم الناس، ليس فقط لأنفسنا، نتعلم ونعلم الناس. إنما العلم ليس حكر على العلماء، إنما هو لكل مسلم. ورد حديث وإن كان فيه ضعف عن الحبيب صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فرض على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعلم فيه نور للدنيا يهتدي به البشر إيمانيا وحياتيا ومعاشيا، ونور يهتدي به المؤمنون يوم القيامة. خاصة إنما نقصد بالعلم علم الشريعة الذي هو أشرف العلوم على وجه الكون أو على وجه الأرض. أشرف العلوم علم الشريعة الذي يعلمنا الحلال والحرام، الذي يعرفنا بالله سبحانه وتعالى. والعلوم الشرعية كثيرة، أولها العقيدة، العقيدة الصحيحة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته وأسمائه جل في علاه، ثم الإيمان برسله وصفاتهم، ثم الإيمان بالمغيبات التي أخبر بها الله سبحانه وتعالى في كتابه وأخبر بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه اسمها العلوم الشرعية في العقيدة. ثم بعد ذلك فقه الحلال والحرام. واجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة في البداية، أصول العقائد، ثم بعد ذلك يتعلم الفقه في الحلال والحرام، ثم بعد ذلك يتعلم تجويد كتاب الله سبحانه وتعالى، علم التجويد، لكي يعرف كيف يقرأ القرآن، ثم بعد ذلك يطالع سنته، سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقرأ سيرته العطرة ليتخلق بأخلاق المصطفى امتثالا لأمر الله جل في علاه في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم أيضا يتعلم تزكية النفس من خلال منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن خلال صحبة الصالحين العلماء العارفين بالله، لأن تزكية النفس واجبة أيضا. قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد أفلح من تزكى. وفي سورة أخرى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهذه هي العلوم التي يجب أن نتعلمها من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، ثم من العلماء العارفين بالله، سلفنا الصالح ومن بعدهم ومن سار على هداهم وخطاهم في منهج العلم والتربية والتزكية. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلما رأى ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم أن مكة بحاجة إلى عالم حكم عليها واليا، ثم حكم أيضا عالما. هذا الوالي كما قلنا هو سيدنا عتاب بن أسيد، ومعه عالم يعلم الناس، إنه سيدنا معاذ بن جبل. ولما جاءت رسل ملوك اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامها وإسلام من ورائها، وتسأله للمصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم من يعلم الناس دينهم، فماذا فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ انتدب لهذه المهمة نفرا من الصحابة الدعاة أصحاب العلم، وأمر عليهم سيدنا معاذ بن جبل. أمر عليهم من؟ سيدنا معاذ بن جبل، وأوصاه: يا معاذ، إنك تذهب إلى أهل كتاب، فإذا وصلت إليهم فأعلمهم أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة لأموالهم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أنا أتكلم بمعنى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن هنا فقه للدعوة علمه الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يتلطف في الدعوة. وهذا منهج نبوي نتعلمه، وهو قاعدة يجب أن يتعلمها كل داعية يدعو إلى الله سبحانه وتعالى: التلطف في الدعوة والتدرج في الدعوة. ليس مطالب من الإنسان الغافل البعيد عن الله سبحانه وتعالى أن ينقلب تماما 180 درجة كما يقال، ويكون مباشرة في قمة الطاعة والالتزام. لا، أولا نرى قلبه ونطلع على قلبه، فندخل فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. كيف ندخل الشهادة وهو يقولها إذا كان مسلم؟ قال العلماء: لا، إنما المقصود أن ندخل في قلبه حقائق الإيمان، أن نتكلم الآن في الإيمانيات، أن نتحدث مع الغافل والعاصي والفاجر بالإيمانيات، أن نذكره بالله تعالى وبما أعد للمؤمنين وما أعد للمسيئين، نتكلم في الإيمان. ثم بعد ذلك فإن أقر العبد واقترب وتاب إلى الله، يتعلم بعد ذلك الحلال والحرام، ويتعلم فضائل الحلال، ويتعلم عواقب الحرام. هذا هو منهج الدعوة في التدرج، والكلام فيه طويل لا يتسع له المجال في هذا الوقت، لكننا نستنبط من حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل علوما وقواعد نمشي فيها ونستنير على نورها في حياتنا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بعد أن خرج سيدنا معاذ بن جبل مع هؤلاء القافلة مع هؤلاء الدعاة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في اليمن ويعلم أهل اليمن الحلال والحرام، طفق الحبيب صلى الله عليه وسلم بنفسه. معاذ راكب على راحلته والحبيب صلى الله عليه وسلم يمشي تحته، يمشي 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 حتى كأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول العلماء يريد أن يتملى من معاذ، يعني يريد أن يمتع ناظريه فيه، لأنه كان يحبه، لأنه كان يحبه صلى الله عليه وسلم، يحب سيدنا معاذ. ثم قال له وصية، أوصى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ وصية، فقال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. الآن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع سيدنا معاذ، وسيدنا معاذ يودع أيضا الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيسافر إلى مكان بعيد إلى اليمن، سيترك مكة، ولعله لن يعود بعد عام أو أكثر. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا معاذ، يحبه صلوات ربي وسلامه عليه، يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه بكاء شديدا لفراق الحبيب صلى الله عليه وسلم من جهة، ثم لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، وبكى أيضا من معه، وبكى المسلمون كلهم على هذا الكلام للحبيب صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أنه في العام القادم قد لا أكون، اقترب الأجل من الحبيب عليه الصلاة والسلام. وصدق كلام الحبيب، فما إن فارق سيدنا معاذ بن جبل سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومضى، حتى انتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ما اكتحلت برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم عينا سيدنا معاذ بن جبل بعد تلك الساعة التي فارقه فيها. فارق الحبيب هذه الدنيا، ولا ريب أن معاذا عندما عاد إلى المدينة بعد أن ترك اليمن يقينا أنه بكى شوقا إلى الحبيب بعد أن زار قبره، لأن الحبيب قال لعلك أن تمر بقبري، فبكى لأنه فيه حب للنبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن لمحب أن يمر بقبر حبيبه إلا وتدمع عيناه، هذا حال المحب حينما تذهب إلى قبر الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في المدينة المنورة، لا بد أن تدمع عيناك شوقا إليه صلوات ربي وسلامه عليه، فكيف بمن تربى على يديه. ولما ولي الخلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أرسل معاذا ابن جبل إلى بني كلاب ليقسم فيهم أعطياتهم ويوزع على فقرائهم صدقات أغنيائهم، فقام بمعاهد إليه من سيدنا عمر وعاد إلى زوجه، لكن بحلسه الذي خرج فيه يلفه على رقبته ليس معه شيء آخر. فزوجته جعلت تسأله أينما جئت به مما يأتي به الولاة من هدية لأهلهم، ما جئتنا بهدية، ما جئتنا بشيء. فقال لها لقد كان معي رقيب يقظ يحصي علي. فقالت قد كنت أمينا عند رسول الله وأبي بكر، ثم جاء عمر فبعث معك رقيبا يحصي عليك، لماذا هذا الرقيب الذي يحصي عليك؟ أنت كنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومعروفا بأمانتك، وفي زمن أبي بكر، فلماذا عمر أرسل معك رقيبا؟ لكنه لم يرد رقيبا من البشر. وقامت زوجته وأشاعت الخبر في نسوة، إلى أن وصل الخبر إلى نسوة عمر واشتكته لهن، فبلغ ذلك سيدنا عمر. فسيدنا عمر لما سمع الخبر دعا سيدنا معاذ وقال له أأنا بعثت معك رقيبا يحصي عليك؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين، ولكنني لم أجد شيئا أعتذر به إليها إلا ذلك، يعني إنما قصد يعني لكي أتحجج، لم أستطع أن أتي لها، وما كذبت، إنما أراد بماذا؟ أن الرقيب هو الله سبحانه وتعالى الذي يراقب ما يفعل، يحصي من صغيرة ولا كبيرة إلا عند الله مكتوبة ويحصيها جل في علاه. فحينها ضحك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه من حكة سيدنا معاذ وتوريته على زوجته دون أن يكذب، فقام وأعطاه شيئا وقال: خذ هذا وأرضها به، يعني أرضي زوجتك بهذا. رضي الله عن سيدنا عمر ورضي الله عن سيدنا معاذ، هؤلاء صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وفي أيام الفاروق أرسل لسيدنا الفاروق واليه يزيد ابن أبي سفيان رسالة: يا أمير المؤمنين، إن أهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم بالدين، فأعني يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم. بلاد الشام توسعت، انفتحت على الآفاق بعد فتوحات كثيرة خاصة في بلاد فارس وما فوق، فكثر المسلمون ويحتاجون إلى من يعلمهم الدين والحلال والحرام، وخاصة اختلاط الجنسيات فقد يلتبس على البعض، فأعني على ذلك. فقام سيدنا عمر دعا الخمسة من الصحابة الذين جمعوا القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. من هم؟ معاذ بن جبل، عبادة بن الصامت، أبو أيوب الأنصاري، أبي بن كعب، وأبو الدرداء رضي الله عنهم جميعا، هم الذين جمعوا القرآن على عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال لهم عمر رضي الله عنه: إخوانكم من أهل الشام قد استعانوني بمن يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأعينوني رحمكم الله بثلاثة منكم، فإن أحببتم فاقترعوا، وإلا انتدبت ثلاثة منكم. فقالوا: ولمن اقترع؟ أبو أيوب شيخ كبير، وأبي رجل مريض، وبقينا نحن الثلاثة، يعني من؟ سيدنا معاذ وعبادة ابن الصامت، ومن؟ وسيدنا أبو الدرداء. فقال سيدنا عمر فرح بهذا وقال: ابدأوا إذن بحمص، اذهبوا إلى حمص، فإذا رضيتم حال أهلها فخلفوا أحدكم فيها، وليخرج واحد منكم إلى دمشق والآخر إلى فلسطين. قسمهم سيدنا عمر. فقام الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم والتزموا بأمر الفاروق إلى حمص في البداية، ثم تركوا فيها سيدنا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وذهب أبو الدرداء بعد ذلك إلى دمشق، ثم مضى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إلى فلسطين. إذن أين كان مقر سيدنا معاذ؟ في فلسطين. هناك سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أصيب للأسف بوباء الطاعون، فلما حضرته الوفاة استقبل القبلة وجعل يردد نشيدا يقول فيه: مرحبا بالموت مرحبا، زائر جاء بعد غياب، وحبيب وفد على شوق. ثم جعل ينظر إلى السماء ويقول: اللهم إنك كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لغرس الأشجار وجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. هذا كان حبه للدنيا فقط، ظمأ الهواجر صيام، مكابدة الساعات بالعبادة، مزاحمة العلماء بالركب، يقصد علماء الصحابة ليتعلم منهم، في حلق الذكر. ثم رفع إيديه وقال: اللهم فتقبل نفسي بخير ما تتقبل به نفسا مؤمنة. ثم فاضت روحه بعدها رضي الله عنه وأرضاه بعيدا عن الأهل والعشير، داعيا إلى الله مهاجرا في سبيله، ودفن في فلسطين. هذا هو حال سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، العالم، الداعية، الفقيه، الورع، حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وعن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن يقتدي بآثارهم ويمشي على خطاهم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها